بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث علي لما توفي أبو طالب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تنبيه، قبل ذلك قال الشيخ: فائدة. هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه، لكن سبق معنا الحديث ليس فيه أن عليا غسل أباه. قال الشيخ الألباني: وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال. فقال الحافظ تعليقا على كلامه: تنبيه، ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قول فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه، ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل. قال الشيخ: قلت هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت. ثم إن قوله ولم يشرع الاغتسال من دفنه فيه نظر، لأن القائل أن يقول أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث لأنها جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت لأمره صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل في الحديث، بل هذا شيء وذاك شيء آخر. نعم، إن ثبتت الرواية الآتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال في عقب كلامه المذكور: قلت وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلغ، فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه. قد ورد من وجه آخر أنه غسل، رواه مسعد عن الواقدي. قال: قلت أما الواقدي فمتروك، محمد بن عمر الواقدي، بل قد كذبه بعض الأئمة، متهم بالكذب فلا قيمة لزيادته. وما زيادة ابن أبي شيبة أن تغسل فهي منكرة أيضا، لأنه أخرجها من طريق الأجلح عن الشعبي مرسلا، وهو مع إرساله فإن الأجلح فيه ضعف فلا حجة في زيادته أيضا. الخلاصة أن الكافر لا يغسل، الكافر إذا مات لا يغسل، ليس هناك دليل على تغسيل الميت الكافر، ليس هناك دليل على تغسيل الميت الكافر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يدفن مسلم مع كافر. هذه الفقرة 88: ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا. ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله؟ قال الشيخ هنا: إنما قاله له عليه الصلاة والسلام لأن بشير رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه. فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع، فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، وانقطع شسعي، يعني نعله، يعني نعله، فقال: أنعش قدمك. فقلت: يا رسول الله، طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. فقال: يا بشير، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة؟ قوم يرون لولا أنهم انكفت الأرض بمن عليها، يعني يرون أنهم لولا وجودهم لا انكفأت الأرض بمن عليها. قال الهيثمي في المجمع: رجال ثقات. قال: قلت ثم رأيت الحديث المعجم الطبراني، المعجم الكبير، طريق عقبة بن المغيرة الشيباني، حدثني إسحاق بن أبي إسحاق عن بشير به، إلا أنه قال لولا هم، عقبة وشيخ إسحاق ترجمهما ابن أبي حاتم لم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا، والظاهر أنهما قد وثقهما ابن حبان فليراجع كتابه الثقات ثم خرجته في الضعيف. هذا السبب لا يصح، فقد ذكر أنه في الضعيف. قال: أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسبه. قال: آخذا بيده. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بالله. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير. وفي رواية: خيرا كثيرا 3 مرات، يعني المشركين جاء إلى قبورهم فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني ماتوا قبل الإسلام فاتهم خير كثير. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أي المسلمين، 3 مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، يعني النعلين، ويحك، ألقي سبتيتيك، يعني ألقي نعليك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلع نعليه فرمى بهما، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه وذكر تخريجه. والحاصل أن في الحديث قبور المشركين وقبور المسلمين، يعني فيه التمييز، هذا يدل على أن المشركين لا يقبرون مع المسلمين في مقبرة واحدة، بل المسلم يقبر مع المسلم في مقبرة على حدة، والكافر يكون مع الكافر في مقبرة على حدة، ولا يجوز إدخال المسلم بين المشركين ولا العكس. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا عدم جواز المشي بين القبور بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل وعليه نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألقي سبتيتيك، أين عليك؟ نعال السبتية. نعم. وفي بعض الروايات أنه قال: ألقي نعليك فقد آذيت. فلا يصلح المشي بين القبور بالنعال، وما أكثر ما يتساهل الناس في هذا الجانب، إذا كان هناك جنازة تجد الناس يدخلون إلى القبور، بل يطؤون على القبور بنعالهم. بعضهم قد يكون يعني لابسا نعال مما يشق نزعها فيستثقل، وهذا لا يصلح. يجب الامتثال لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ألقي سبتيتيك أمر، والأصل الأمر أنه للوجوب. نعم. لا يجوز المشي بين القبور بالنعال، فكيف بالوضع عليها بالنعال؟ لا شك أنه أشد، بل حتى لو وضع عليها بغير نعال فإن هذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أخصف نعلي برجلي، أو لأن أقع على جمرة أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم، وما أبالي قضيت حاجتي في السوق أو في القبور، يعني شيء واحد، الذي يقضي حاجته بين القبور كأنه يقضيها في السوق، كما أن هذا لا يجوز هذا لا يجوز. وأيضا في الحديث الآخر: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، أهون أو أيسر من أن يطع على قبر مسلم، أو من أن يجلس على قبر مسلم. في الحقيقة القبور في هذه الآونة امتهنت في كثير من البلدان، خططت الشوارع ومرت من على القبور في كثير من الأماكن، بنيت البيوت فوق القبور، بنيت المدارس فوق القبور، بنيت المستشفيات فوق القبور، وكأنه لا يوجد مكان إلا المقابر، وهذا لا يجوز. فالمسلم الميت حرمته كحرمة الحي، وهذه داره لا يجوز الاعتداء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار القبور قال: السلام عليكم دار قوم، أضافها إليهم، هذه ديارهم، لا يجوز أن يعتدى عليهم بنبشها والبناء عليها. ثم إن البناء عليها، بناء البيوت أو المساجد، عرضة لأن يصلى في ذلك القبر، يعني يصلى في ذلك البيت المبني عليها أو المسجد، والصلاة على القبور باطلة. الصلاة على القبور باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. ونهى عن الصلاة في المقبرة: الأرض كلها مسجد إلا الصلاة إلا المقبرة والحمام. فنعم صحيح أن الصلاة باطلة، وليست صحيحة مع الإثم، بل هي باطلة، لأن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة فإنها تكون باطلة. إلى أن سبحانه.